بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذا درسنا لهذه الليلة في إذاعة ابن أبي زيد الغيرواني حفظ الله القائمين عليها، ودرسنا في العقيدة الواسطية، في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. والدرس يبث عبر إذاعة إخواننا في هذه الإذاعة المباركة، نسأل الله تعالى أن يجعل ما يقومون به في ميزان حسناتهم جميعا. هذا الدرس هو الدرس الثالث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن الإيمان بالله تعالى و أركان الإيمان الستة، قال في متن هذه العقيدة المباركة، قال: من الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. نقول في شرح هذه العبارات المباركة أن شيخ الإسلام بعد أن ذكر أصول الإيمان في الأركان الستة كما مر بنا في الدرسين الماضيين، قال رحمه الله تعالى مبينا ما يلحق بالإيمان بالله، وهو الإيمان بصفات الله وما ينبغي في هذا الأمر العظيم. فقال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. نقول: الإيمان بصفات الله الواردة في الكتاب والسنة من أشرف العلوم، وهي من الفقه الأعظم، ويدل قوله هذا على وجوب حصر صفات الله وكذلك أسماء الله تعالى على ما ورد في الكتاب والسنة، لا يتجاوز ذلك. ثم لا بد من التحذير من تجاوز الوحيين في هذه المسألة العظيمة من الإيمان، وأن هذه مسألة عظيمة ظل فيها كثير من أهل الضلال، ولذلك ينبغي الوقوف على ما جاء في الوحيين مع عدم التجاوز في هذه المسألة. مع الإيمان بها كما وردت دون أن يزاد عليها، فإن صفات الله تعالى وأسمائه توقيفية، وليس لأحد كائنا من كان أن يزيد في ذلك بقصور عقل الإنسان في إثبات شيء من هذه الصفات والأسماء العظيمة لله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. وهذه الطريقة الجادة هي التي سلكها أهل السنة قديما وحديثا، فنجوا وسلموا من الوقوع في زيق أهل الضلال في هذا الباب العظيم، لأن معرفة صفات الله وأسمائه من علم الغيب، فلا مجال للاجتهاد في معرفتها، بل نتلقاها من هذا المصدر العظيم كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة. وهنا ملحظ مهم، وهو أن من وصف الله بما لم يرد في الوحيين وإنما استعمل في وصف الله العقل والوجد وآراء البشر، فقد ضل الطريق الصحيح السليم، وبهذا يكون جاحدا بصفات الله وأسمائه الصحيحة. ومن جحد صفات الله وأسمائه بعد إقامة الحجة عليه وقع في الكفر عياذ بالله. وهنا تظهر شناعة الذين يردون آيات الصفات ويخوضون فيها بأفهامهم الضالة وعقولهم العليلة. فنقول لأهل الضلال: أأنتم أعلم أم الله؟ والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولذا من الإيمان بالله أن نؤمن بكل صفات وبكل صفة لله وردت في كتاب العزيز أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن ما جاء عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام إنما هو وحي من الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال شيخ الإسلام في هذا الكتاب المبارك، قال: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهنا ذكر محاذير خطيرة جدا ينبغي أن تحذر وتتقى حال معرفة الكلام عن صفات الله عز وجل. فقال: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، أربعة مسائل، ذكر أربعة أمور كلها داخلة في الإلحاد في أسماء الله وصفاته، والله تعالى يحذر من هذا الإلحاد. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومسائل هذه الأربع المحاذير من وجهين. الوجه الأول قال: من غير تحريف ولا تعطيل، وهذه فيها التحذير من الإنكار لصفات الله وأسمائه. الوجه الثاني: من غير تكييف ولا تمثيل، وهذه فيها التحذير من الغلو، وهذه نقيضة الأولى، لأن من الناس من أنكر صفات الله وحرف مدلولاتها وعطل معانيها وهم أكثر أهل الضلال، ومن الناس من غلا في إثبات صفات الله حتى جعلها كصفات المخلوق وهم قلة، كقلاة الرافضة كرامية وغيرهم. وهذا الأمر في الواقع ترده الفطرة السليمة، لأن الخالق وهو الله تعالى ليس كالمخلوق، تعالى الله يمثل بخلقه. قال شيخ الإسلام: التحريف، فبدأ بذكر المحذور الأول وهو التحذير من التحريف في أسماء الله، أي احذر وأنت تخوض في أسماء الله وصفاته إن كنت ممن آمن بها حقا أن تحرف في شيء منها. والتحريف تعريفه هو صرف اللفظ عن ظاهره وإمالته عن معناه بغير دليل، كتحريف أهل الضلال لقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، هكذا قال الله. قال أهل الضلال: استولى، قالوا الرحمن على العرش استولى، فغيروا استوى إلى استولى. هذا تحريف لفظي في النص. وأيضا كالذين قالوا عن يد الله قالوا هي القدرة، وهذا التحريف في المعنى. ولذلك التحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف لللفظ وتحريف للمعنى. والتحريف اللفظي يكون بزيادة حرف أو نقصان حرف أو إحداث حركة زائدة أو ناقصة في نطقه وإعرابه مثل تحريف الجهمية لقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فقرأه بعضهم وكلم الله بنص لفظ الجلالة حتى يكون المتكلم موسى وليس الله، وهذا تحريف. يعني الآية جاءت وكلم الله، نصبوها قال وكلم الله، جعلوا المتكلم هو موسى والمتكلم هو الله، وكلم الله موسى تكليما، هذا تحريف بتغيير الحركة لغرض نفي الكلام عن الله. ولكنهم خصموا في آية أخرى قول الله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا واضح ما فيها مجال للتعريف أبدا. والواقع أن التحريف بدا يهودية، أول من ابتدعها اليهود عندما قال الله لهم في قوله قال الله تعالى لهم قولوا حطة، أي حط عنا الذنوب، فحرفوها وقالوا حنطة، انظر زادوا النين حنطة زادوا نون، فقال الله عنهم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. وهكذا يفعل بعض أهل التحريف، هذه النون في حنطة يسميها للسنة نون اليهود، وشبيههم بها لام الجهمية في قول مستولى، تحريف لفظ استوى قوله تعالى ثم استوى على العرش، قالوا استولى على العرش، هكذا تشابهت قلوبهم قبحهم الله. وفعل الجهمية كما يذكر أهل العلم أشنع من فعل اليهود، لأنه تحريف في أمر عظيم وهو صفات الخالق عز وجل، أما تحريف اليهود وهو قبيح لا شك فيه، لكنه في تحريف نوع من الزروع. وأكثر ما وقع في هذه الأمة أمة الإسلام التحريف في المعنى، وهو إعطاء اللفظ معنى وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر لا دليل عليه، كقول الجهمية في قوله في قول الله وكلم الله موسى، قالوا كلم الله، أي كلم بمعنى جرح بمخالب الحكمة، هذا تحريف. الله تقول كلم ويقولوا لا كلم، وعندهم كلم في لغة العرب أي قالوا جرح، أي هنا قالوا جرح يعني الله بمخالب الحكمة موسى، هذا تحريف المعنى واضح. وكما ذكرنا آنفا أن التحريف المعنوي هو أكثر ما وقع في هذه الأمة، ولم يسع الكثير من أهل الضلال التحريف اللفظي، نعم ولم يسع الكثير من أهل الضلال التحريف اللفظي، لأن القرآن الكريم قد حفظه الله تعالى من التحريف اللفظي، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنما وقع التحريف اللفظي في الكتب التي قبلنا، قال تعالى عن اليهود حرفون الكلمة عن مواضع، لأن الله استخلفهم وحفظ التوراة ولم يحفظوها وحرفوا فيها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا في هذه الرسالة عبر بقوله تحريف ولم يعبر بقوله تأويل، وهذا الفعل منه عن قصد، نعم لعدة أمور. الأول أن لفظ التحريف هو اللفظ الذي جاء في القرآن، قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه. الأمر الثاني أن كلمة التحريف هي المطابقة للواقع. والأمر الثالث أن قوله تحريف فيها تبشيع وتنفير بخلاف كلمة تأويل التي يقولها البعض، فإن فيها لطافة، ولأن التأويل ليس مذموما إطلاقا، لأن هناك أقسام للتأويل، القسم الأول من التأويل أي التفسير، قالوا التأويل أي التفسير، القسم الثاني يأتي التأويل بمعنى الوقوع كقول الله تعالى يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، قد وقعت، قول الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي يوم وقوعه. أيضا ثالثا التأويل يأتي أحيانا بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى واجب مراد وبدليل صحيح، مثال ذلك قول الله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن، فهذا تأويل واجب بدليل ثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان عليه الصلاة والسلام حين يقرأ القرآن في الصلاة يقرأ بالبسملة، يبدأ بالبسملة. إذن هذه الحالات الثلاث يكون لفظ التأويل فيها صحيح على ما ذكرنا، وأما غيرها لا يكون صحيح، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لغير معنى مراد ولا صحيح، فهذا هو التأويل المذموم. فكان إطلاق شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه العقيدة لفظ التحريف هنا مقصودا وأولى من لفظ التأويل. ثم قال مبينا محذور الثاني، قال ولا تعطيل، قال في الأول لا تحريف ثم قال ولا تعطيل. فما هو التعطيل؟ التعطيل هو الإخلال. قال تعالى وبئر معطلة أي خالية ومهملة ومتروكة. ومن معاني التعطيل أيضا هو عدم قبول المعنى والنفي، عدم قبول المعنى الظاهر لللفظ بلغة العرب ونفيه وجحده وإرادة معنى آخر. فقوله من غير تعطيل في الأسماء والصفات أي من غير جحد لإسم أو للصفة الثابتة لله في الكتاب والسنة كفعل أهل البدع والضلالات في صفات الله يعطلونها تعطيلا كليا وقد يكون جزئيا. فالذي يعطل كل صفة والذي يعطل كل الصفات هذا تعطيله كلي، والذي يعطل بعض الصفات تعطيله جزئي، وكل ذلك زيق وبدعة وضلال. مثال من أنكر اليد لله في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فقد وقع في التعطيل أيضا. لما ينكر يقع في التعطيل، هذا إنكار لأنه نفى الصفة وسكت عنها أو جعل لها معنى آخر فحرف فيها، فهذا معطل لصفة من صفات الله وهي اليد وأن له يدان، بل قد يكون معطلا ومحرفا أيضا. نعم، لأنه إذا وقع في التعطيل أيضا وقع في التحريف. نعم، والتحريف أشد من التعطيل، يعني نقول إذا وقع في التحريف وقع في التعطيل، وقد لا يكون العكس، والتحريف أشد من التعطيل لأنه أنكر المعطل ينكر الصفة ويعطلها، ثم المعطل ينكر الصفة والمحرف ينكر الصفة ثم يحرفها. ولذا قلنا التحريف أشد من التعطيل لأن فيه إنكار الصفة ثم تعطيلها بصرفها عن معنى آخر هكذا، لأن المحرف أنكر الصفة وعطلها ثم حرف الصفة وقال عن الله ما ليس له به علم فنفى المعنى الصحيح لليد مثلا، ثم حرف صفة اليد إلى أنها القدرة أو النعمة هكذا. وهذه قاعدة عند أهل العلم، يقولون كل محرف معطل وليس كل معطل محرف، لأن المعطل أحيانا يسكت عن صفة اليد فقط، السكوت فقط، ولم يحرف صفة اليد إلى معنى آخر، فنقول هذا سكت، إذن هو عطل ولم يحرف، فالمحرف أعظم جرما من المعطل وكلاهما مبتدع لا شك. وهناك مذهب أشر من ذلك، هو مذهب المفوضة الذين يفوضون صفات الله فعطلوا الصفات، يقول نحن لا نعلم شيء من هذه الصفات، يفوضون يقول الله أعلم بها. مثال ذلك الذي يقول أنا لا أعرف معنى يد الله ولا يعني وجه الله وهكذا، يقول أفوض هذا إلى الله تعالى، فيقول بعد ذلك أمروها كما جاءت فلا نعلم لها معنى معين ولكن اقرأوها هكذا دون معنى. هذا كلام باطل، فهذا رد لكلام الله المعلوم معناه في لغة العرب. ثم أنهم افتروا على السلف ونسبوا التفويض إلى السلف كذبا وزورا وحرفوا أقوال السلف في الصفات. السلف يقولون أمروها كما جاءت، لكن ماذا يقصدون؟ سلف لا يفوضون معاني صفات الله بل يثبتون معناها كما علموا من لغة العرب، وإنما معنى أمروها عندهم أي كما جاءت في أقوالهم، أي اثبتوها كما جاءت في لغة العرب بلا كيف لها، فهم يثبتونها بلفظها ومعناها في لغة العرب ولا يتصورون لها كيف، ومع ذلك يقرون أن لها كيف لا يعلمه إلا الله. ولذلك كان شر المذاهب مذهب التفويض للأسباب التالية: أولا أنه تكذيب للقرآن، لأن الله يقول وأنزلنا إليك كتابا تبيانا لكل شيء. الله بيّن كل شيء. والمفوض إذا تليت عليه آية مثل قول الله تعالى بل يدا مبسوطتان أو أن الله عزيز حكيم، قال أنا لا أعرف من هذه الآيات شيء، وهذا تكذيب لكلام الله. في أعظم أفضل الآيات في القرآن وهي آيات صفات الله تعالى. ثانيا نقول هذا تجهيل، تفويض، تجهيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلزم من كلامه أن الرسول لا يفهم شيئا من نصوص القرآن، وأنه يقرأ القرآن ولا يفهم شيئا من آيات الصفات وهي كثيرة جدا في القرآن، وهذا طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله تعالى معلما وهاديا. أيضا ثالثا من إبطال التفويض أنه يلزم من قول المفوض عدم قدرته على إنكار، يعني قدم قدرته على الفهم، أنه تحريف في الصفاء كالجهمية والمعتزلة، لأنه نسب إلى نفسه الجهل ووقع في التعطيل ووقع أيضا في التحريف. وهنا يتلخص، وهذا يتلخص منه بطلان قول من قال أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. فالسلامة في مذهب السلف يلزم مع أهل العلم والحكمة. كيف تقول أسلم تسكت، تقول مذهب الخلف أعلم وأحكم؟ الكلام باطل، لأن السلامة يلزم مع أهل العلم والحكمة. كيف يكون مذهب الخلف وهم الجهمية والمعتزلة وأمثالهم الذين حرفوا النصوص، كيف يكون أعلم وهم حرفوا كلام الله في آيات الصفات؟ ومعنى كلامهم هذا أن الخلف هؤلاء الضلال أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأعلم من الصحابة رضي الله عنهم، فكفى بهذا بطلانا وشرا. فيتحصل من هذا الكلام القول أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، وأما مذهب الخلف أضل وأجهل وأظلم، صلى الله السلام والعافية. ثم أن شيخ الإسلام ذكر المحذور الثالث، قال ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذا التكييف الثالث والرابع. هنا المحذور الثالث نقول هو عدم التكييف، وهو بطلان مذهب التكييف. والتكييف معناه الخوض في الصفات بكيف، يعني أن يعتقد كيفية معينة لصفة من صفات الله، يعني يعتقدها في ذهنه، يقول صفة الله الفلانية كذا في ذهنه، يعني تصور يد الله بكيفية معينة في ذهنه، أو وجه الله وهكذا تصور بكيفية معينة في ذهنه، أو عين الله أو ساق الله أو صابع الله وهكذا. أيضا يكيف الصفات الفعلية كنزول الله تعالى، وهذا كله لا يجوز. ولذلك يقول السلف أمروها بلا كيف، أي أمروا صفة الله كما جاءت في نصوص الشرع ولا تجعلوا لها كيف بعقولكم، فلا يعلم كيفيتها إلا الله. ولذلك يوصون من وقع في ذهنه تصور لصفة من صفات الله أن يصرف ذلك عن قلبه وتصوره، وليقول الله أكبر، ولا يركن إلى ذلك التصور، لأنه من كيد الشيطان والعياذ بالله، ولا يضره شيء إذا صرفه عن ذهنه. والله تعالى لا يبلغ كنها صفاته عقل أحد من البشر سبحانه. إذا كان الإنسان قاصر عن إدراك كيفية بعض المخلوقات كالروح التي بين جوانح الإنسان، كيف هي الروح التي بين جوانح الإنسان لا يعلم أحد، فكيف يتطلع إلى معرفة كيفية صفات رب البريات سبحانه وتعالى؟ ولذلك ذكروا عن أحد من السلف أنه لقي غلاما كان يكيف صفات الله تعالى، فقال هذا الرجل من السلف لهذا الغلام دعنا نكيف بعض صفات المخلوقات إذا استطعنا ذلك، فإن عجزنا عن ذلك فنحن أعجز عن أن نكيف صفات الله. ثم قال له أخبرني يا غلام عن كيفية أجنحة الملائكة التي قال الله عنها ولأجنحة مثنى وثلاثة ورباعة يزيد في الخلق ما يشاء. وذكر له أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى جبريل له 600 جناح، ففغر الغلام فاه وقال انتهيت، أي تبت، فالله أكبر. والله يقول وما قدر الله حق قدره ويقول تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمونه حق تعظيمه سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. والمكيف لصفات الله لا يلزم أن يكون ممثلا، لأنه قد يتصور كيفية لا مثيل لها في مخلوق معين ويكون مكيف ولا يكون ممثل. وإن كان كلا المذهبين التكييف والتمثيل باطل مردود مبتدع، فالتكييف لصفات الله تعالى قول باطل، فعلى المؤمن أن يكف عنه وأن يحذر منه، لأنه قول على الله بلا دليل، لأنه من علم الغيب، لأنه يضرب في علم الغيب، ولأن الله قد أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفية هذه الصفات. ثم لو أن أحدا سألك عن كيفية صفة من صفات الله، قل الله أعلم، الله علمنا أن هذه الصفة من صفاته ولم يعلمنا عن كيفيتها، يكفي هذا. ولنا في مقولة الإمام مالك رحمه الله تعالى قاعدة عظيمة، وهي منقولة عن السلف رضوان الله عنهم. لما سئل الإمام مالك عن قول الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى يا إمام؟ ماذا قال؟ قال الإمام الاستواء غير مجهول أي معلوم، والكيف غير معقول أي لا تبلغه العقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذه قاعدة عظيمة، أي الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيف بدعة لا تجوز، لأنه سؤال عن شيء لا يمكن الوصول إلى فهمه. نقول ومع ما ذكرنا في نفي علمنا بكيفية صفات الله، فإن منهج أهل السنة والجماعة إثبات كيفية لصفات الله تعالى، لكن نقول علمها عند الله، لا يعلم كيفية صفاته سبحانه إلا هو، هذا الذي ينبغي. محذور الرابع ذكر الشيخ في هذه الرسالة هو التمثيل، والتمثيل والتمثيل أيضا ينبغي الحذر منه. قال من غير تكييف أو تمثيل. تمثيل هو أن يقال عن صفة من صفات الله تعالى أنها مثل صفة أحد من المخلوقين، كأن يقول يد الله مثل يد المخلوق، تعالى الله عن ذلك. فالممثل من يقول يد الله كيدي وسمع الله كسمعي، هذا كلام باطل. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله الممثل هو من قال يد الله كيدي وبصر الله كبصري، وهذا قول مردود، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. فمن مثل صفة الله بصفات المخلوقين مصر على ذلك فهو عند أهل العلم كافر بالله، لأنه رد كلام الله بعد العلم واليقين وإقامة الحجة عليه. ولذلك يقول العلماء أن من يقول عن معبوده، يعني يقول عن معبوده أن يد معبوده كيده هو وبصر معبوده كبصره هو، يقول علماء السلف الصالح هذا لا يعبد الله، وإنما يعبد صنما من الأصنام وهو ثمم الأوثان، وليس هذا وصفا لله المعبود بحق سبحانه وتعالى. قال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى المعطل يعبد صنما، والممثل يعبد المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، هكذا قال. المعطل يعبد عدم والممثل يعبد صنم. وهذا القول بتمثيل صفات الله تعالى يرده العقل فضلا عن الاعتقاد في صفات الله آيات الصريحة، هذا يرده العقل ويرده أيضا القرآن، لأنه مخالف للفطرة السليمة، لأن الله فطر عباده على تعظيم الخالق والذل له سبحانه وتعالى. والفرق بين التمثيل والتكييف كما ينبغي أن يفهم، بارك الله فيكم، هناك فرق بين التمثيل والتكييف. أن الممثل أثبت وصف لله مقيد بمخلوق مثل فلان، والمكيف أثبت وصف لله مقيد في الذهن، في ذهني هو، لم يقول كفلان ولا. ولذلك قال العلماء كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل، لأن الممثل يثبت صفة لله كصفة المخلوق فوقع في التكييف، أما المكيف فإنه تصور كيفية لصفة الله في ذهنه هو، اخترعها في عقله ولم يمثله بأحد. نقول وكلاهما ضال مبتدع في صفات في باب الصفات يلحق بأهل البدع والضلالات. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا عبر في هذا المحذور الرابع بلفظ التمثيل، وغيره كثير يعبرون بلفظ التشبيه، والحكم عبر به شيخ الإسلام رحمه الله، لأن لفظة التمثيل هي الواردة في التعبير القرآني في كتاب الله عز وجل، والتعبير باللفظ الوارد شرعا أولى من الذي لم يرد شرعا. قال تعالى ليس كمثله شيء، ولم يقل كشبهه شيء، إنما قال ليس كمثله. وفرق بين اللفظين، فالتمثيل مطابقة والتشبيه مقاربة. كذلك التشبيه قد يرد وله وجه، لأنه ما من أمرين متقاربين إلا وبينهما شبه من قريب أو بعيد، ولحصول هذا التقارب فهم الأمرين وميز بعد ذلك الفرق بينهما. والله لم ينفي الشبه، والله لم ينفي الشبه ولو من بعيد، ولكن الله نفى المماثلة، سبحانه نفى المماثلة، ونحن ننفي المماثلة وننفي التشبيه أيضا إذا كان قصد به المماثلة. قال تعالى ليس كمثله شيء، قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي مكافئ مماثل. كذلك في اختيار شيخ الإسلام كلمة التمثيل تأدب مع الله في اختيار اللفظ الشرعي الوارد عن الله بدلا من اختيار اللفظ غير وارد، وفي هذا المسلك السلام من الزلل. وهنا فائدة عند أهل العلم أذكرها، وهي قاعدة مهمة، وهي البعد عن الألفاظ المحتملة مثل لفظة الجسم ولفظة الجهة ولفظة الحد، إذا ذكرت في حق الله تعالى هذه ألفاظ موهمة لم ترد في نصوص الشرع. يقول شيخ الإسلام هذه الألفاظ إذا سئلنا عنها نستفصل فنقول ماذا تقصد بهذه اللفظة أو الكلمة، مثل لفظة الجسم مثلا أو الحد، ما تقصد منها؟ يقول ما تقصد بجسم مثلا، فإن قال أريد بالجسم الجسد المركب من اللحم والعظم والدم، نقول نحن ننفي هذه اللفظة في حق الله، فنقول لا نثبت لله جسم بهذا المعنى أبدا. وأما إذا قال أريد بالجسم الذات المتصفة بصفات الكمال من اليد والوجه والعين والقدم والساق وغير ذلك، قل هذا المعنى صحيح نعم، ولكن لا يرد عندنا ابتداء، لا يرد عندنا ابتداء هذا القول هذا اللفظ، لكن نقول القول عندنا يعني عند من يريده، فهذا اللفظ ابتداء لا نقبله. ومع ذلك نقول أنه لأنه موهم لا نقبل لأنه موهم، فعبر باللفظ الذي ليس فيه وهم نعم، لأن المعاني متباينة، والمعاني متباينة تحتمل الكمال والنقص، لأن الله له صفات الكمال سبحانه. وهذا يدلنا على التزام ألفاظ الشريعة حتى نأمن من الوقوع في الخطأ وإن كان غير مقصود أحيانا نعم، ولا مؤاخذة عليه والسلامة لا يعدلها شيء. وهذا يقال في أمور كثيرة بارك الله فيكم الشرع، فهناك من قد يقول لابنه إذا أخطأ يقول له يا بني لا، إذا يعني يا بني لا تفعل هذا فإن الله يزعل منك يزعل عليك، لكن هذا ما ينبغي، لا ينبغي أن تقول هذا اللفظ يزعل عليك، هذا لا يوصف الله تعالى بالزعل. كذلك قول بعض الناس الله يهتم بعباده، هذا لا ينبغي نقول فيها، لما الهمة تكون من مخلوق الضعيف تعالى الله عن ذلك، فتغني عن كلمة يعني اهتم تغني عن كلمة عنها كلمة حفي. قال الله تعالى عن إبراهيم وكان بي حفيا، أي إذا احتفى الله بعبادي لفظة شرعية بدل ما اهتم، هكذا. وهذا أيضا داخل في هذه القاعدة العظيمة أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه النبي به عليه الصلاة والسلام، وهكذا نثبت ما أثبت الله تعالى وما ثبت في كلام الرسول. وهكذا قال بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذكر هذه المحاذير الأربع أورد القاعدة العظيمة التي سار عليها للسنة والجماعة، فقال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأورد هذه القاعدة العظيمة الذي يلتزمها السلف في كل زمان ومكان إذا تكلم عن صفات الله، وهي في هذه الآية العظيمة المتضمنة للنفي المجمل والإثبات المفصل ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل. فالله ليس كمثله شيء، لا في ذاته، لا في أسمائه، لا في صفاته، لا في عظمته، وهو السميع البصير. السميع البصير إثبات مفصل. إذن إثبات نثبت سبحان الله تعالى ما لله سبحانه، إثبات مفصل. فأثبت سبحانه وتعالى لذات السمع والبصر بعد أن نفى المماثلة. ويستفاد من ذلك أن إثبات الصفات لله على وجه يليق بجلاله سبحانه وكماله وجماله وليس تمثيلا. فأستدل بهذه الآية العظيمة الشيخ التي تضمنت ما ذكرنا آنفا من قاعدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتاب العزيز، وتفسير هذه الآية كما ذكرها أهل العلم يقولون ليس كمثله. ليس وكما هنا كلمة وحرف، فالكاف وليس كلاهما يؤتى به للتشبيه، فلما اجتمع هنا علم أن أحدهما زائد. فقال علماء الكاف حرف وليس اسم، فقالوا نحذف الحرف لأن الاسم قل أن يكون زائدا، وأنما زيادة في الغالب في الحروف، فيكون معنى الآية ليس مثله شيء وهو السميع البصير، هذا معنى الآية. وهذه الآية عند أهل السنة والجماعة هي الميزان في باب إثبات الأسماء والصفات لله تعالى، فأولها نفي للتمثيل ورد على الممثلة، وآخرها رد على المعطلة والمحرفة. فالله في هذه الآية نفى المماثلة وأثبت السمع والبصر، وأخذ بقية صفة الله تعالى نثبتها على حقيقتها مع نفي مماثلة المخلوق. فكل صفة وردت في الكتاب والسنة نثبتها لله بمعناها، نعم الواردة نثبتها بمعناها الذي يليق بجلال الله تعالى وعظمته مع نفي المماثل المخلوق. فمن سلك هذه القاعدة واستنبط في هذه الآية العظيمة فاز وسلم ونجا مما وقع فيها للضلال من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم. والحمد لله، فلله الأسماء الحسنى أي البالغة الغاية في الحسن والكمال، ومنزه سبحانه وتعالى عن كل توهم من أوهام أهل الضلال. ثم سرد الشيخ ملخصا قاعدة العظيمة، لأن أهل السنة في صفات، لأن أهل السنة في صفات الله يقولون يعني بهذا القول، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه في كتابه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يحرمون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وصفاته على ما جاء في الشرع. فذكر هذه القاعدة، ولا يكيفون، لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمية له، قال تعالى هل تعلم له سمية، لا كفء له، قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، لا ند له، قال تعالى فلا تجعلوا لله الأندادا، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، إلى أن قال شيخ الإسلام فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ولعلنا بهذا نختم درس هذه الليلة، سأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وننظر في هذه العجالة في أسئلة وردت إلينا من أخينا محمد مشرف على البرنامج في الدرس الماضي، أسئلة وردت من بعض الإخوة. السؤال الأول يقول السائل في الدرس عن الدرس الماضي، يقول قلتم في الدرس الماضي الله خالق الأفعال جميعها وهو الذي أقدر العباد على الأفعال وليس للعبد إلا الكسب من فعله خيرا أو شرا، فنريد منكم مزيد إيضاح في معنى الكسب عند أهل السنة والجماعة حتى نميز بين ما يقوله أهل السنة في معنى الكسب وأيضا ما يقوله الأشاعرة في معناها. هذا السؤال وارد إلينا من أخينا محمد الكردي من كردستان العراق، حفظ الله إخواننا في كردستان وفي كل موضع من بلاد العالم. نقول بارك الله تعالى فيكم، كما ذكرنا في الدرس الماضي عن الله تعالى أنه خالق جميع أفعال العباد، الله تعالى خالق جميع أفعال العباد وخالق أيضا خالقهم أيضا، فالله خلق العباد وخلق أيضا أفعالهم سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على الجبرية وعلى أهل الضلال الذين يقولون أن العبد هو خالق لأفعاله. تعالى الله أن يكون لا يخلق أفعال عباده وأن أفعاله وأن عبادهم يفعلون ثم يعذبهم على ذلك، هذا قول باطل. ونحن درسنا في قاعدة التي مضت 4 مراتب مهمة جدا في مسألة القدر، وهي المرتبة الأولى العلم، فإن الله علم بكل ما يكون من عباده ومن مخلوقات قبل أن يخلقهم، ثم الثاني كتب ذلك، ثم شاء سبحانه، ثم قدر وخلق الأفعال. فالله خالق لجميع المخلوقات، أفعالهم وأقوالهم جميعها كلها هذه خلقها الله تعالى، فهو خلق العباد وخلق أفعال العباد أيضا. ومع ذلك الله تعالى جعل لهم القدرة على ذلك الفعل، فخلقهم وخلق لهم قدرة في فعل أفعال هو خالقها لهم، ثم أن الله تعالى يعاقبهم على كسبهم. ولذلك قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. إيش معنى كسبت؟ يعني فعلت بالقدرة التي أقدرها الله عليها، فلها ما كسبت من الخير مما قدر الله شرعا، ولها ما كسب ولكم ما كسبتم. أيضا قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم. إذن أنتم أقدركم الله تعالى على إخراج الصدقات والزكوات مما يعني أقدركم عليه، فأنتم مخلوقون وأفعالكم مخلوقة، وإنما تفعلونها إرضاء لله تعالى على القدر الشرعي، ومن لم يفعله ترك القدر الشرعي، ومع ذلك هو أيضا أصاب القدر الكوني كما ذكرنا في آنفة. أيضا قال الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي الله تعالى أقدركم على ذلك، ثم تنفقون أنتم، وفعلكم هذا مخلوق لله تعالى لكنه مفعول بإرادتكم، وهي إرادة كونية وإرادة شرعية أيضا، أنكم تنفقون مما يحب الله تعالى. قال أنفقوا من طيبات وما أخرج لكم من الأرض. وهكذا تبين في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، هذا فيه بيان واضح. قال واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا كسبت، أي فعلت هذا الفعل ذاته وهي تفعل، الله تعالى قدرها عليه وخلقها الله تعالى وخلق قدرتها على هذا الفعل. فهذه القاعدة العظيمة في هذا الأمر، بارك الله فيكم. وينبغي الإنسان دائما أن يتدبر هذه المعاني من كلام أهل العلم، وهي واردة في مواضع كثيرة. السؤال الثاني يقول هل صحيح أن المطر هو نتيجة تبخر مياه المحيطات والبحار، وهل صحيح أن صوت الرعد هو صوت أحد الملائكة؟ أما الجزئية الأولى في قوله هل صحيح أن المطر هو تبخر مياه البحار والمحيطات، قل ما عندنا دليل على هذا، ما عندنا دليل شرعي لا من آية ولا من حديث، ولا عندنا دليل عقلي، ولذلك نتوقف في هذه المسألة. إذا حصل عندنا دليل عقلي وتجربة وقمنا بهذا وتبين هذا قلنا هذا وارد، أما إذا لم نعلم فنقول الله أعلم ما ندري، نقول أن الله تعالى ينزل المطر، كيف الله أعلم، كيف تتحول هذه الأمطار الله أعلم، لنتوقف. وهكذا نقول في هذه الحالات كما نقول في مش مما جاء يعني الإسرائيليات، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء الإسرائيليات بني إسرائيل قل حدثوا عن بني إسرائيل وأيضا هم ولا حرج، لكن نقول ماذا؟ نقول الله أعلم لا ندري، لأن إذا قلنا هذا كلام صحيح قلنا على الله ما ليس بدليل عندنا، وقلنا هذا خطأ لربما صح بعد ذلك في التجربة، فمثلا يتوقف فيه يقول لا نعلم الله أعلم. ما قاله أحد كائنا من كان موافقا لما جاء في شرعنا قلنا به، ما خالف قلنا لم نقل به، وما دون ذلك سكتنا منه. أيضا مسألة صوت الرعد وهو هو صوت أحد الملائكة، هذا جاء في بعض الآثار عن السلف الصالح شيء من هذا القبيل، جاء في بعض الآثار شيء من هذا القبيل، أنهم ينسبون هذه الأمور إلى يعني إلى 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 أحاديث موقوفة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ورد في الأدب المفرد نعم حديث يقول عن موسى بن عبد العزيز قال حدثني الحكم قال حدثني عكربة أن ابن عباس كان إذا سمع صوت الرعد قال سبحانه سبحت له، قال إن الرعد ملك ينعق بالغيث، ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه، يعني كان وش يدفعها. وهذا حديث حسنه الشيخ الألباني في الأدب المفرد. أيضا جاء عن ابن عباس قال أقبلت يهود إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت أخبرنا ما هذا الرعد، أي ما هذا صوت الرعد، قال ما لكم من ملائكة الله موكل بالسحاب بيده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله، قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع، قال صوته أي صوت الملك، قالوا صدقت. وهذا حديث أيضا يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وبهذا نكتفي في درس هذه الليلة، أسأل الله لنا ولكم توفيق جميعا، بارك الله فيكم، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.